وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فإنه يقال لا ضير في اتصاف ما يقع عبادة لو كان مأمورا به بالحرمة الذاتية مثلا، إلى آخر العبارات. اكتبوا خلاصة البحث. لا يقال، لا يقال إن صلاة الحائض مثلا لا يمكن أن تكون محرمة بالحرمة الذاتية، لأن الحائض إما أن تصلي بلا قصد قربة، إما أن تصلي بلا قصد قربة، ومثل هذا العمل ليس عبادة حتى يكون حراما، وأما لو قصدت القربة فمع كونها قادرة على ذلك فيكون العمل عباديا محرما لأنه من التشريع، فتكون الحرمة تشريعية لا ذاتية لأنه تشريع من التشريع، فالحرمة تشريعية لا ذاتية لأنه يكون من إدخال ما ليس في الشرع في الشرع، وإذا حرمت الصلاة بحرمة تشريعية لا تكون محرمة بحرمة ذاتية لعدم إمكان اجتماع الاثنين على موضوع واحد، لأن اجتماع المثلين كاجتماع الضدين محال. هذا مرتبط بلا يقال، وقد تقدم لكن من باب التوضيح، إن لم تأتي الحائض بالصلاة المنهي عنها بنية القربة لا تكون الصلاة صلاة إلا شكلا وصورة صلاتية، لأن كل عمل عبادي إذا لم يؤتى به بنية القربة لا يكون عبادة. فلا يكون منهيا عنه لأنه ليس بأمر عبادي. وإذا جاءت بنية القربة، يعني جاءت بصلاتها أي الحائض بنية القربة مع كون النهي موجودا متحققا، يكون تشريعا. وإذا كان تشريعا منها أي إدخال ما ليس في الشرع في الشرع بقصد ودراية، تكون الحرمة للتشريع لا للنهي، لا للحرمة الذاتية كحرمة شرب الخمر. وإذا كانت الصلاة منهيا عنها لحرمتها التشريعية فلا تكون منهيا عنها بعد ذلك بحرمة ذاتية، لأن الحرمة الذاتية والتشريعية من باب حرمتين، من باب مثلين، لا يمكن اجتماعهما على موضوع واحد. هذا إلى هنا اكتبوا فإنه يقال، فإنه يقال أولا إن العبادة لا تكون عبادة إلا مع وجود الأمر الفعلي، إلا مع وجود الأمر الفعلي بها، حتى يلزم اجتماع الأمر والنهي، حين توجه النهي عليها، ولا مانع من توجه النهي على صلاة الحائض مثلا، لأن عباديتها شأنية لا أمر بها بالفعل، لا أمر بها بالفعل، بمعنى أنها لو توجه عليها الأمر لكانت عبادة، لكانت عبادة، وبعد توجه النهي الفعلي، وبعد توجه النهي الفعلي تكون صلاة الحائض، تكون صلاة الحائض محرمة ذاتا فقط. أرجو التوجه للجواب الأول. المصنف بعبارة لا ضير ولا ضير وكذا ولا ضير يأتي بأجوبة ثلاث ردا للإشكال المتقدم. الرد الأول، يقول المصنف يكون من باب اجتماع المثلين، ويكون من باب اجتماع الأمر والنهي، إذا كان الأمر على العبادة فعليا، فيقول القائل كيف مع كون العمل عبادة بالفعل توجه عليه النهي، فكيف اجتمع النهي مع الأمر على هذه الصلاة هذا على فرض فعليتين، على فرض حكمين تكليفيين فعليين، أمر بالصلاة ونهي عن الصلاة. لكن تقدم أن قلنا على أن صلاة الحائض من الأفراد التي من أفراد طبيعة لو توجه الأمر عليها لكانت عبادة، لكنها بما هي ليست عبادة، بل لها شأنية العبادة، لها قابلية العبادة، لم تصل إلى مرحلة الفعلية والبعث وما شاكل هذه الأمور. وإذا كانت صلاة الحائض لها شأنية العبادة، فإذن لا أمر بها بالفعل، وإذا لم تكن مأمورا بها بالفعل لم يبق لها إلا النهي، فنهيها فعلي، فلم يجتمع أمر ونهي، ولم يجتمع مثلان ولا ما شابه هذه الأمور. ولذا قال فإنه ضمير شأن يقال لا ضير. هذا هو الجواب الأول عن الشبهة، أن العبادة لو كانت فعلية لكان من المحال لاجتماع الحرمة الذاتية مع الأمر الفعلي، لكن المقام ليس من هذا الباب، فها هنا نهي بالفعل وأمر شأني، لأنه لم تكن الصلاة الحائض مأمورا بها بالفعل. ولذا قال فإنه يقال لا ضير، أي لا مانع في اتصاف ما يقع عبادة، مثل من في اتصاف ما يقع عبادة، مثل صلاة الحائض قابلة أن تتصف بالعبادية، لكنها بالفعل لم تتصف بالعبادية، فهي من الأفراد التي لم يتوجه الأمر عليها بالفعل، فهي مأمور بها بأمر شأني لا بأمر فعلي. لا غير في اتصاف ما يقع عبادة، أي ما له شأنية العبادة. لو كان ما يقع عبادة متى؟ مأمورا به بالفعل، لكنه حسب الفرض أنه لا أمر به، أي لا أمر بصلاة الحائض، ولا أمر بصلاة النفساء، ولا أمر بصلاة العيدين، ولا مشاكل هذه الأمور. لو كان وليس كذلك، بل أمره أمر شأني، لو كان مأمورا به بالفعل، لكنه ليس كذلك بالحرمة، لو كان مأمورا به بالفعل لكان شنو بالحرمة لو معبلي لو كان مأمورا به بالفعل بالحرمة الذاتية. لقلت كيف يكون مأمورا به وكيف يكون منهيا عنه، والنهي عنه نهيا ذاتيا، كيف اجتمع مع الأمر وما شاكل هذه الأمور. لا غير في اتصاف ما يقع عبادة لو كان مأمورا به بالحرمة الذاتية، مثلا صوم العيدين كان عبادة، بالحرمة الذاتية. لا غير في اتصاف ما يقع عبادة بالحرمة الذاتية، لكن لو كان مأمورا به، وليس كذلك، يعني وليس مأمورا به حتى يكون منهيا عنه بنهي ذاتي بالحرمة الذاتية. مثلا صوم العيدين كان عبادة منهيا عنه، بأي معنى حينما يقول القائل صوم العيدين عبادة منهي عنها، بأي معنى؟ هل هو بمعنى أن الله تعالى أمر بصوم العيدين لأنه عبادة، ونهى عن صوم العيدين لأنه عبادة،
لكي يقول القائل كيف أمر الله تعالى بصوم العيدين وكيف نهى عن صوم العيدين؟ يقول هل الأمر من هذا القبيل؟ مثلا صوم العيدين كان عبادة منهيا عنها، موشلولا يقال أن صوم العيدين عبادة منهي عنها، يقال إن صلاة الحائض توصف بالصلاة، إن صلاة الحائض منهي عنها. هل المراد أن صلاة الحائض المأمور بها هي منهي عنها؟ قال بمعنى هذا تفسير لكون صلاة الحائض عبادة، يريد أن يبين المراد من كون صلاة العيدين عبادة، من كون صلاة الحائض صوم العيدين عبادة، من كون صلاة الحائض عبادة. فقال بمعنى أنه أي صوم العيدين لو، شوف شأنية، لو من باب الشأنية، يعني لا أمر به بالفعل وإنما أمره أمر شأني، بمعنى أنه لو أمر به أي بصوم العيدين كان عبادة، وإذ لا أمر فيكون أمره أمرا شأنيا لا فعليا، بمعنى أن صوم العيدين لو أمر به كان عبادة، فإذا له شأنية العبادة لا فعلية العبادة. واضح المسألة؟ لأنه كما تقدم قسم العبادات إلى قسمين، عبادة لا تكون عبادة إلا بعد الأمر، لها شأنية العبادة، وعبادة هي ذاتا عبادة كالسجود والخشوع والخضوع، ذاتا عبادة جاءها الأمر أو لم يأتها الأمر. يقول صلاة العيدين، صوم العيدين وصلاة الحائض من الأمور التي لها شأنية العبادة لو توجه الأمر عليها بالفعل، بل لأنه لو أمر به كان عبادة، لا يسقط الأمر به إلا إذا أتي، مثل هذا لا يسقط الأمر به، يعني ما له شأنية العبادة لو أمر به لكان من الأمور التي لا يسقط الأمر به إلا إذا أتي به بقصد القربة، ليس كغسل الثوب حتى يسقط أمره بمجرد إتيانه بمجرد غسل الثوب، أي ليس من الأمور التوصلية مثل الصوم ومثل صلاة الحائض، ليس من الأمور التي لو أتي بها بما هي بدون قصد القربة لكان امتثالا لأمرها، بل هي من الأمور التي لو أمر بها لما كان يسقط أمرها إلا بقصد القربة لو أمر بها، لكن لا أمر بها بالفعل. لا يسقط الأمر به مثل صوم العيدين ومثل صلاة الحائض إلا إذا أتي به بقصد القربة، يعني لو كان به أمر، كصوم سائر الأيام، كصوم سائر أيام السنة، إذا أراد الإنسان أن يصوم صوما واجبا أو صوما مستحبا لكان هذا العمل لا يسقط أمره إلا بقصد القربة، كصوم سائر الأيام، هذا فيما إذا لم يكن ما يقع عبادة، أو هذا فيما إذا لم يكن المنهي عنه ذاتا عبادة. هذا وين؟ في الأمور التي ليست بحسب ذاتها عبادة، مثل من؟ كصوم العيدين. أما ما كان بذاته عبادة فلا يحتاج إلى أمر، فإذا مقامنا يحتاج إلى أمر، ومع النهي لا أمر في المقام، وإنما إذا قلنا صوم العيدين وما شاكله، يعني من باب ما له شأن وشأني أن يكون صوما وعبادة. هذا فيما إذا لم يكن ما يقع عبادة، أو هذا فيما إذا لم يكن المنهي عنه ذاتا عبادة، مثل من؟ مثل صلاة الحائض، مثل صوم العيدين، مما يحتاج في عباديته إلى الأمر الفعلي، مما يحتاج في عباديته إلى الأمر الفعلي. أرجو توجه. فإذا كلامنا أين هو؟ كلامنا في أمر لو تعلق به، كلامنا في مقام لو تعلق الأمر به لكان عباديا لا توصليا كصلاة الحائض وصوم العيدين كالسجود مثال إلى ما كان عبادة لا مثال إلى ما نحن فيه واضح المسألة؟ كالسجود مثال للعبادة الذاتية توجه الأمر عليها أو لم يتوجه كالسجود لله تعالى ونحوه هذا ليس يقول محل كلامنا كلامنا وين؟ كلامنا فيما كان من شأنه لو تعلق الأمر به أن يكون عبادة لا ما كان عبادة بالفعل بحسب ذاته ولو لم يتعلق به الأمر وإلا لو كان ذاتا عبادة وإلا فلو كان العمل ذاتا عبادة كان محرما لو تعلق به النهي كان محرما لو تعلق به النهي فبحسب ذاته هو عبادة لكن لا أمر به فإذا جاء النهي عليه جعله محرما فإذا شيء بحسب ذاته عباده ولو لم يتوجه عليه الأمر إذا توجه عليه النهي جعله محرما ذاتيا وشيء من شأنه أن يكون عبادة لو توجه عليه النهي لكان النهي فعليا والأمر شأنيا فلم يجتمع أمر ونهي معا مع كون السجود أي مع كون ما كان بحسب ذاته عبادة فعلا لا شأنا عبادة مع كونه أي السجود أي كل ما كان بحسب ذاته عبادة فعلا أي بالفعل لا شأنا عبادة هذا فعلا هو عبادة لكن إذا توجه النهي عليه جعله محرما مثلا إذا نهي الجنب والحائض عن السجود عبادة بحسب ذاته عن السجود له تبارك وتعالى كان أي السجود مثلا عبادة محرمة ذاتا حينئذ أي حين توجه النهي على صلاة الجنب والحائض لما فيه بل الحرمة إذا توجه النهي إذا توجه يجعل الشيء إما محرما ذاتيا يعني يجعل فيه مفسدة للنهي المتوجه عليه أو يكون تشريعا في مقابل التشريع فذاتا في مقابل ما لو لم يكن الشيء عبادة وأراد الإنسان من باب التشريع أن يدخل ما ليس في الدين في الدين بل ذات حين لما فيه أي لما في السجود من المفسدة يقول السجود وإن كان بحسب ذاته عبادة لكن بعد توجه النهي عليه كشف عن وجود مفسدة فيه ومع وجود المفسدة والمبغوضية في العبادات لا تكون العبادات عبادة لأن المبغوضة والفاسدة لا يكون مقربا لله سبحانه وتعالى لماذا يكون محرما ذاتا حينئذ لما فيه أي في السجود بعد النهي من المفسدة والمبغوضية فيصبح مثل من؟ فيصبح كالخمر فيصبح صوم العيدين كالخمر فيصبح صوم الحائض كالخمر به مفسدة ومبغوضية في هذا الحال أي في حال الجنابة والحيض مع الجواب الثاني شروع في الجواب الثاني أرجو التوجه الجواب الأول كان على فرض الجواب الأول كان على فرض اجتماع المثلين موتلولة فقال يجتمع المثلان لو تحقق أمر بالفعل ونهي بالفعل على الشيء والحال أن مقامنا من باب أمر شأني على صلاة الحائض على صوم العيدين ونهي فعلي فلم يجتمع المثلان واضح المسألة فلم يجتمع المثلان لأن الأمر ما كان فعليا والنهي كان فعلي واجتماع المثلين فيما لو كانت الأحكام فعلية أمرا ونهيا هذا هو الجواب الأول مثلنا الآن يريد أن يقول حتى ولو اجتمع المثلان في المقام لا ضرر لماذا لا ضرر أرجو توجه لا لأن اجتماع المثلين قابل للتخصيص تقدم وتكرر على أن القضايا العقلية ليست قابلة للتخصيص اجتماع المثلين محال اجتماع الضدين محال اجتماع النقيضين محال وهذا أمر ليس كالعموم حتى تقول بالمئة تسعين بالمئة تسعة وتسعين داخل تحت الحكم والبعض مخصص وخارج منه أو مقيد وخارج منه اجتماع المثلين محال لكن يريد أن يقول أرتوجه يريد أن يقول في الجواب الثاني على أن من شرط اجتماع المثلين أن يكون قد ورد على موضوع واحد أن يكون قد ورد على موضوع واحد وفي مقامنا أحد الحكمين توجه على موضوع والثاني توجه على موضوع آخر فالنهي بناء على اجتماع المثلين اجتماع الحكم التشريعي الحرمة التشريعية والحرمة الذاتية الحرمة التشريعية توجهت على النية والقلب حتى لا يكون الإنسان مشرعا فالحرمة التشريعية ما ضربت العمل وإنما ضربت النية والقلب والحرمة الذاتية ضربت العمل الخارجي أن هذا الفعل وهو صلاة الحائض وفعل الصلاة للحائض في الخارج هذا محرم بحرمة ذاتية وإذا توجه أرجو التوجه وإذا توجه الأمر على شيء والنهي على شيء لا يكون من باب الاجتماع وإذا توجه النهي التشريعي على شيء والنهي الذاتي على شيء آخر لم يكن من باب اجتماع المثلين أي لم يكن من باب اجتماع الحرمتين على موضوع واحد فالنهي التشريعي توجه على القلب والنية والنهي الذاتي توجه على من؟ على الهيكل الصلاتي وهو الفعل الجوارحي الخارجي فلم يكن من اجتماع المثلين واضح المسألة؟ فإذا في الجواب الثاني يريد أن يقول إن المقام ليس من اجتماع المثلين لماذا ليس من اجتماع المثلين؟ لأن من شرط اجتماع المثلين أن يكون على موضوع واحد وهنا النفي التشريعي توجه على النية والقلب والنفي الذاتي توجه على الفعل والخارج أقرأ العبارة بل فالموضوع متعدد مع أنه ضمير شأن لا ضير أي لا مانع في اتصافه أي في اتصاف ما يمكن أن يكون عبادة كالسجود بهذه الحرمة وهي الحرمة الذاتية لا مانع من أن يتصف السجود بالحرمة الذاتية مع من؟ مع الحرمة التشريعية وأن يجتمع مع الحرمة التشريعية لا مانع من أن يتصف السجود بالحرمة الذاتية وأن يتصف بالحرمة التشريعية ولا مانع من أن تتصف صلاة الحائض بالحرمة التشريعية وأن تتصف بمن بالحرمة الذاتية أيضا لكن لماذا لا مانع لورود كل من الحرمتين على موضوع لا ربط له بالموضوع الآخر لا ضير في اتصافه بهذه الحرمة وهي الحرمة الذاتية مع الحرمة التشريعية بناء على مسلك المصنف، بناء على أن الفعل فيها أي في الحرمة التشريعية، بناء على أن الفعل فيها أي في الحرمة التشريعية لا يكون في الحقيقة متصفا بالحرمة التشريعية. هذا الفعل لم يتصف بالحرمة التشريعية، فإذا من هو المتصف بالحرمة التشريعية؟ الفعل الخارجي كالسجود، الفعل الخارجي كصلاة الحائض. يقول المصنف بناء على مسلكي لم يتصف بمن؟ لم يتصف بالفعل الخارجي وهو الهيكل الصلاتي، بل إنما يكون المتصف بها أي بالحرمة التشريعية ما هو من أفعال القلب وهي النية، ما هو من أفعال القلب وهي النية. يعني لا تكن مشرعا، لا تعقد قلبك أن تصير ما ليس بعبادة عبادة، فالنهي توجه على من؟ على عقد القلب بصيرورة ما ليس من الشرع من الشرع بتشريع منك. ما هو من أفعال القلب، اكتب العبارة، وهو أمر يرجع إلى المشرع، وهو أمر يرجع إلى المشرع الذي أدخل ما ليس في الدين في الدين، الذي أدخل ما ليس في الدين في الدين، والمحرم بالحرمة الذاتية هو العمل الخارجي، والمحرم بالحرمة الذاتية هو العمل الخارجي، فهما موضوعان تعلقا في محلين والحال اجتماع المثلين كحرمتين كحرمتين محال لو كان على موضوع محال لو كان على موضوع واحد. أقرأ العبارة. بل إنما يكون المتصف بها أي بالحرمة التشريعية ما هو من أفعال القلب كما هو الحال في التجري والانقياد القلبيين. يقول كما هو الحال وين؟ في التجري والانقياد. يقول المصنف في مسألة التجري، من اعتقد شيئا أنه خمر فأقدم عليه الشيء الخارجي وهو الماء أو الشربات لم يكن محرما، وإنما المحرم هو عقد القلب حينما جزم أن يشرب الخمرة. فالحرمة توجهت على من؟ على ذلك العقد القلبي والجزم على أن يقدم على المحرم حينما جزم بكونه محرما. فالحرمة كانت على النية في مورد التجري لا على العمل الخارجي، لأنه ماء أو شربة وليس بخمر بلي. وكذا في الانقياد، حينما يتصور الإنسان أمرا وشيئا أنه عبادة وأنه مقرب إلى الله خطأ فانقاد، الثواب ترتب على من؟ على نيته الصالحة لا على العمل الخارجي، لأن العمل الخارجي ما أمر الله تعالى به. ففي مورد التجري، التجري في مقابل من؟ في مقابل العصيان، كمن شاهد الخمر وأقدم على شربه هناك عصيان، ومن ظن الماء خمرا كان تجري. الانقياد في مقابل من؟ في مقابل الطاعة، من أمر بالصلاة فصلى كان مطيعا، ومن توهم صلاة فصلى كان منقادا. فإذا كتب العبارة، فإذا على مسلك المصنف. فإذا على مسلك المصنف أن من اعتقد بشيء أنه خمر فشربه كان هذا من أفعال القلب، فهو يحرم للطغيان وهتك حرمة المولى والتشريع كذلك محرم من ناحية كونه فعلا قلبيا لا عملا خارجيا بناء على مسلك المصنف. المسألة في خلاف هذا، يعني هذا يعني خذ هذا الجواب الثاني مع الجواب الثالث، أي مع أنه الجواب الثالث أو فروع في الجواب الثالث. تفهم عندنا ذلك؟ أرجو التوجه، أنا هاي كلمات تفهم وتأمل وما شاك لها في الكفاية، في الغالب أعرضت عنها لأنها تجعلنا أن ندخل في كتب جديدة لمثل هذه الاحتمالات التي لعل الكثير منها المصنف ليس قاصدا إياه، وإنما أراد التأمل والدقة، فحملتها في الغالب على من؟ على التأمل والدقة، وإن كان في المكاسب في الغالب إذا مررنا بمثل هذه العبائر أشرحها لاحتمالات مختلفة. مع هو الجواب الثالث واكتبوه، وهو أن النفي إرشاد إلى عدم الأمر هاهنا، وليس دالا على الحرمة الذاتية، وتصبح صلاة الحائض فاسدة لعدم وجود الأمر بها، لكن قد يرد أنه قد مر أن الصلاة قد تكون صحيحة عند عدم الأمر ولو للملاح فيقول المصنف هذا صحيح فيما لم يكن الفرج خارجا من الطبيعة بنحو التخصيص أو التقييد كموارد التزاحم. وأما ما خرج بالتخصيص أو التقييد كأكرم العلماء إلا زيدا كأكرم العلماء إلا زيدا فإنه يكون فاقدا للأمر والملاك معا فعلى فرض شمول إطلاق أو عموم تصلي أو أقيم الصلاة تصلي أو أقيم الصلاة لمثل صلاة الحائض فإن النهي عن هذه الصلاة أخرجها عن أفراد المطلق أو العام فلا يبقى أو العام ومع التقييد أو التخصيص ومع التقييد أو التخصيص لا يبقى لهذه الصلاة أمر ولا ملا فتكون تشريعا محرما أبي توجه للعبارة. الجواب الثالث يقول المصنف لعلنا نقول في المقام إن النواهي المتوجهة على بعض المصادر كصلاة الحائض وصوم العيدين هذه النواهي إنما هي من باب الإرشاد وليست نهيا مولويا والمراد من الإرشاد أنها ترشد وتدل السامع على عدم الوقوع في المقام أرجو التوجه كما قد يقال لا تبع ما ليس عنده فليس المراد ها هنا أنك محرم عليك أن تبيع ما ليس عنده بل المراد أن ما لا تملك لو بعته لا يقع البيع فلا تمليك ولا تملك فهو إرشاد إلى عدم الوقوع لهذه المعاملة فكذلك النهي عن صلاة الحائض للإرشاد إلى أنها لو صلت لا تقع منها الصلاة لأنها ليست بصلاة فهو إرشاد إلى عدم التحقق فكأن قائلا يقول إذا توجه النهي ها هنا الصلاة تكون لوجود النهي فاسدة باطلة لأنه لا أمر بها فبعد توجه النهي ها هنا يكشف هذا النهي عن عدم الأمر بالصلاة من باب الإرشاد وإذ لا أمر بها تكون الصلاة التي لا أمر بها باطلة فاسدة لعدم الأمر. فقد يقول قائل ها هنا إشكالا وإيرادا بأنه كيف تقول أن النهي يكشف عن عدم الأمر والحال أنه تقدم أن بعض أفراد الطبيعة إذا فقدت الأمر يمكن أن يؤتى بها للملاك كما قلنا في الصلاة في المكان المقصود مجلولة. فالصلاة في المكان المقصود قال البعض إذا سقط أمرها لاجتماع الأمر والنهي يمكن أن يؤتى بها ولو للملاك إذا لم يعلم الإنسان بوجود النهي مجلولة. يقول نعم هناك في باب التزاحم لوجود الملاك في كل من الموردين كان من باب تزاحم الأهم والمهم وتلولا. فما دام النهي فعليا والإنسان متوجه للنهي لا يمكن أن يأتي بالصلاة، لكن إذا فقد النهي لجهل أو ما شاكل أو لنسيان أو ما شاكل هذه الأمور وجاء بالصلاة لكانت صحيحة لوجود الملاك لأن المقام كان من باب التزاحم، يعني كان من باب وجود الملاك في كل من المقامين الصلاة والغسل. لكن مقامنا هذا أرجو التوجه ليس من باب التزاحم ليكون الملاك موجودا في كل من المقامين، لأن مقامنا في من؟ في صلاة خصصت وخرجت بالتخصيص أقيم الصلاة إلا صلاة الحائض، صلي أو صلوا إلا صلاة الحائض، فصلاة الحائض خرجت من الإطلاق بالتقييد، صلاة الحائض خرجت من العموم بالتخصيص، وكل ما خرج بالتقييد من المطلق أو خرج بالتخصيص من العام يكون خروجه خروجا ملاكيا وخطابيا معا. مثل من؟ مثل ما لو قال القائل أكرم العلماء إلا الفساق، أكرم العلماء إلا زيد، فالعلماء دخلوا تحت العموم وخرج زيد أو خرج الفساق بتخصيص أو تقييد من هذا العموم أو الإطلاق، فالخارج هنا يكون خارجا خطابا وملاكا. مقامنا أيضا من هذا الباب صلاة الحائض تكون خارجة بعد النهي خروجا ملاكيا وخروجا خطابيا، فإذا يكشف هذا عن عدم وجود ملاك وعدم وجود خطاب في المقام. فخروج صلاة الحائض يكون كخروج ما خرج بالتخصيص أو التقييد لا كخروج ما خرج حين التزاحم لوجود الملاك فيه، فإنه لوجود الملاك يمكن أن يؤتى به لكن ها هنا لا يمكن. واخ العبارة نقرأها تطبيقا. هذا هو مع الجواب الثالث، مع أنه ضمير شأن لو لم يكن النهي فيها أي في العبادة كصلاة الحائض دالا على الحرمة الذاتية بل على الحرمة التشريعية فقط لكان دالا على الفساد أيضا، يعني حتى لو قلنا لا حرمة ذاتية للصلاة بل قلنا إن حرمتها من باب التشريع لكانت فاسدة أيضا، لكانت باطلة أيضا لعدم الأمر، لكان دالا على الفساد أيضا. لماذا؟ لدلالته أي النهي على الحرمة التشريعية، فإنه ضمير شأن لا أقل من دلالته أي النهي على أنها أي العبادة ليست بمأمور بها، كأن قائلا يقول فلتكن لا أمر بها نأتي بها للملاك. قال وإن عمها أي وإن عم صلاة الحائض أو وإن عم الصوم العيدين إطلاق دليل الأمر بها، وإن كان إطلاق الصيام يشمل حتى صوم العيدين لكن بعد خروجه بالتخصيص لا يبقى له ملاك ولا خطاب. وإن عمها إطلاق دليل الأمر بها أي بالعبادة أو عمومه، لكنه لأنه خرج من باب خروج تخصيصي، من باب الخروج خروج التقييدي، وما خرج بالتقييد أو التخصيص يخرج خروجا ملاكيا وخطابيا بخلاف ما خرج في باب التزاحم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.